الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده صاحب الجواهر، وقد تقدم تعليق المصنف عليه، وقد تقدم أن التعليقات الأربع محل تأمل ونظر، فلعل الصحيح أن يناقش صاحب الجواهر بهذه المناقشة، وهي أنه المورد هل هو من باب التعارض أو من باب التزاحم، حيث يظهر من المصنف عندما ناقش كلام الشهيد الثاني في المسالك، ذكر أنه في توجيه كلامه أن المورد من باب التزاحم، ولكنه عندما تعرض إلى كلام صاحب الجواهر الذي أدرج المورد في باب التعارض لم يناقشه في أن المورد داخل في التزاحم إلى التعارض. فنحن نسأل أن المورد بحسب الدقة هل هو داخل في باب التزاحم أو في باب التعارض؟ وقد ذكر في علم الأصول بحث مفصل ليس محله هنا، ما هو الفارق الدقيق بين باب التعارض وبين باب التزاحم، وقد تعرضوا إلى ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي، وتعرضوا إليه أيضا في باب التعارض. في هذين الموردين تعرضوا إلى الفرق بين ضابط باب التزاحم وضابط باب التعارض. وإجمالا نشير بأنه إذا كان التكاذب بين الدليلين يرجعان إلى مقام الجعل بغض النظر عن مقام الامتثال، فإنه إذا لاحظنا عالم الجعل فلا يمكن الجامع بين الحكمين في عالم الجعل، كما لو قال المولى صل الجمعة لا تصلي الجمعة، بغض النظر عن مقام الامتثال الجمع بين هذين الحكمين المتضادين أو المتناقضين غير معقول. وكذا لو كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، فإنه لو قال المولى أكرم الفقير ثم قال لا تكرم الفاسق، إذا لاحظنا حق الدليلين لا تعارض بين إكرام الفقير وحرمة إكرام الفاسق، وإنما يحصل التعارض بين الدليلين بلحاظ الإطلاق، فإطلاق دليل الأول يشمل الفقير الفاسق، وإطلاق الدليل الثاني يشمل الفاسق الفقير، فبلحاظ إطلاقه للدليلين يحصل تكاذب بينهما في المجمع، فيكون المورد من باب التكاذب بلحاظ عالم الجعل بغض النظر عن عالم الامتثال. هذا بلحاظ التعارض. أما بالنسبة إلى التزاحم فإن التزاحم إنما هي مشكلة في عالم الفعلية وعالم الامتثال، أي أن التكليفين بلحاظ عالم الجعل لا مشكلة في تشريعهما، وإنما المشكلة في فعلية كلا الحكمين بالنسبة إلى المكلف، فموضوع الأول متحقق فصار فعلي، موضوع الثاني متحقق فصار فعلي، الفعليتين
موجبتين لحصول التزاحم في مقام الامتثال. فتضيق قدرة المكلف عن الجمع بين امتثال التكليفين الفعليين، فمنشأ التزاحم قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، وإلا نفس تشريع الحكمين لا مانع منه. كما لو قال المولى أزل النجاسة وصلي، أزل النجاسة وصلي، لا تكاذب بين دليل أزل النجاسة تجب إزالة النجاسة عن المسجد، تجب الصلاة، لا تكاذب بين الدليلين. وإنما قصرت قدرة المكلف، اتفق أنه في الخارج دخل المسجد وهناك نجاسة وضاق الوقت فلا يمكن الجامع بين الامتثالين. هذا شنو؟ هذا أمر اتفاقي حصل للمكلف في عالم الامتثال، فتأتي يقال قصرت القدرة عن الجامع بين الامتثالين. هذا إذا كان خطابين أو خطاب واحد له إطلاق، أنقذ الغريق، أنقذ الغريق بإطلاقه وبانحلاله يشمل الغريق الأول يشمل الغريق الثاني، فيقال فعلية كلا الوجوبين، وجوب إنقاذ هذا الغريق، وجوب إنقاذ هذا الغريق، بل فعلية هذين الوجوبين في حد ذاتها لا مانع منه، لا مانع في نفس الأمر والواقع أن يقال انقذ الغريق زيد انقذ الغريق بك، إنما اتفاقا حصل في الخارج أن المكلف رأى الغريقين في آن واحد وقصرت القدرة عن الجمع، فلا تكاذب بلحاظ عالم الجاء، لا مانع أن الشرع يجعل وجوب انقاذ غريق زيد وبك، ولهذا لو زيد يوم بيغرق ننقذه، يوم ثاني عام ننقذ، فنفسه إطلاق دليل الجعل لا مانع منه. فكلما نشأت المسألة من قصور القدرة وجسر المورد بابل تزاحم. إذا اتضح ذلك فنقول في المقام بأن هنا تكليفان، حرمة الولاية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا قصور في لحاظ عالم الجع في تشريع كلا الحكمين، لا مانع أن الشارع يشرع كلا الحكمين، وإنما المشكلة نشأت عند المكلف في مورد اتفاقي في عالم الامتثال، بحيث أنه توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مسألة أخرى على أمر آخر وهو قبول الولاية، فما أمكنه الجمع بين امتثال التكليفين، امتثال حرمة الولاية بالترك وامتثال الأمر بالمعروف بالفعل، فقصرت القدرة. وإلا لو تسأله هل هناك مانع من تشريع كلا التكليفين؟ لا يوجد هناك تكاذب بالعضاء عالم الجعل، التفتين لا ما يأثر وليس وقد ذكر الأعلام في بحث التعارض والتزاحم الفرق بين مثال العموم والخصوص من وجه، أكرم الفقير لا تكرم الفاسق، وبين مثالنا وهو التكليفين كأنقذ الغريق كأزل النجاسة. إذ للوهلة الأولى قد يقال بإدراج مورد التزاحم في باب التعارض، ففي مثال أزل النجاسة عن المسجد ومثال صلي قد يقال يحصل تعارض بين الدليلين بلحاظ شنو؟ الإطلاق، حيث يقال أزل النجاسة سواء صليت أو لا، صلي سواء أزلت النجاسة أو لا، ويحصل تعارض بينهما بلحاظ المجمع وهو الصلاة مع الإزالة. فما هو الفرق بين هذا المثال وبين مثال العموم والخصوص؟ شنو من وجه؟ أكرم الفقير لا تكرم الفاسق. هنا أجيب مفصلا عن هذا الإشكال بأن من أحد في عدة فوارق، من أحد الفوارق أن هذان تكليفان مستقلان اجتمعا موردان، هذا اجتماع موردي وليس بينهما اتحاد مصداقي في الفقير وفي الفاسق. مصداق واحد فقير فاسق، تفتين؟ هذا مصداق واحد فقير فاسق. أما هنا حكمين امتثالين، إزالة نجاسة صلاة، تفتين؟ ما في مجمع، ما في مصداق حقيقي ينطبق عليهما، هذا اجتماع موردي مجتمع مصداقي. وفرق بين الاجتماع الموردي والاجتماع المصداقي، هذا مصداق واحد هو مصداق للعنوان الموجود في الدليل الأول، وهو بعينه مصداق للعنوان الموجود في الدليل الثاني. فهذا مصداق وهو الفقير الفاسق لكلا العنوانين الموجودين في الدليلين، فصار التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، تفتين؟ مصداق واحد لكلا العنوانين الموجودين في الدليلين المتعارض. أما هنا لا يوجد مصداق واحد للإزالة والصلاة، مصداق الإزالة غير مصداق الصلاة، إنما اجتمعا في المورد. الاجتماع الموردي من شؤون عالم الامتثال. بلي 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 بلي، لأن هذا قبول الولاية من قبله، قبلته بعدين بأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
فعلية الولاية وأنها مقدمة باعتبار أنه وجوب الأمر بالمعروف،
بلي مقدمة غير ذي المقدمة،
لا أقول
بينهما اثنين يعني،
لا لا فقصدي الوجوب، هو متعلق الوجوب، هو مقدمة الأمر بالمعروف.
نعم.
فما يصدق عليه أنه مقدمة هو الذي يصدق عليه التولي من الجهة،
لا لا بلحاظ هذا اجتماع الأمر والنهي. تارة نلحظ مسألة الولاية مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن نحن بندرس العلاقة بين الولاية والأمر بالمعروف، هل فيهم اتحاد مصداقي أو اثنينية؟ اثنينية، نسبة أحدهما للآخر نسبة المقدمية والمقدمة. بلحاظ هذا ليس المورد من باب التعارض. يجي بحث آخر بعدين، بحث آخر بأنه هذه المقدمة وهي الولاية هي واجب بلحاظ الوجوب المقدمي، محرمة بالعنوان الأولي، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في المقدمة. فيأتي حينئذ بحث آخر وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهل أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تأتي في الواجب المقدمي أو مخصوصة بالواجبات النفسية، هذا بحث آخر. الآن نحن بحثنا أننا أولا ندرج المسألة في أي باب أصلا، هل مسألتنا كمسألة الإزالة والصلاة أو مسألة أكرم الفقير ولا تكرم الفاسق؟ نقول الصحيح أن مورد البحث من موارد التزاحم لا من موارد التعارض، فلا يصح تطبيق قواعد باب التعارض على المورد، بل يتعين تطبيق قواعد باب التزاحم. فهنا حكمان متزاحمان، حرمة الولاية، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نفس ما ذكره الشيخ الأعظم عندما علق على كلام صاحب المسالك. هذا قلنا اليوم بأنه كلمات الشيخ الأعظم في مطلب سابق صفحة 79 قال: ويمكن توجيه كلام المسالك، وجهه بالتزاحم لما جاء إلى كلام صاحب مشاع مع صاحب الجواهر أن المورد من باب التعارض، والصحيح أن المورد من باب التزاحم كما هو حققه، ولعل هنا مماشات مع من؟ مماشات مع صاحب الجواهر. خب إذا كان المورد من باب التزاحم فتتغير النتائج، فما عندنا قاعدة مضطردة في باب التزاحم، لابد أن نلحظ في كل مورد خصوصية المعروف، خصوصية المنكر، خصوصية هذا التولي، ما درجة خطورة التولي من قبل الظالم وما شكل ذلك، فتدرس النسبة بين الملاكين، فإن أحرزنا أن أحدهما أهم أو لا أقل محتمل المهمية فبها ونعمت، وإلا لو كانا متساويين أو لم تحرز الأهمية فتصل النوبة إلى التخيير الواقعي لكن في باب التزاحم. هذا هو التعليق بلي المناسب على كلام صاحب الجواهر، بالإضافة إلى ما أشرنا له أنه لو سلمنا أن المورد من باب التعارض فالجمع العرفي الذي ذكره في المجمع غير عرفي، أننا نرفع اليد عن نص كل منهما بظاهر الآخر، هذا الجمع غير عرفي. إذا ألقي كلا الدليلين إلى المرتكز العرفي إلى أهل المحاورة يرون التعارض في المجمع، وهذه العملية الجراحية التحليلية الدقيقة غير عرفية، ولا توجد عندنا آية أو رواية تقول كل مورد في نص وفي ظاهر نرفع اليد عن النص، نرفع اليد عن الظاهر لأجل النص، ما في، كلها المدار عليه القرينية العرفية والأظهرية التي توجب القرينية بنظر العرف، وهذا غير حاصل في مثل هذه الموارد. فهنا إشكالان على صاحب الجواهر التضاح. إشكال أول إدراج المورد أصلا في باب التعارض محل تأمل. المشكال الثاني بأن الجمع العرفي الذي ذكره محل شنو؟ محل إشكال وتأمل. هذا تمام الكلام في التعليق على ما أفاده صاحب الجواهر. الشيخ الأعظم يقول قد اتضح من خلال ما عرضنا أنه صاحب المسالك توجيها مو صحيح، السبزواري توجيها مو صحيح، صاحب الجواهر توجيهه غير صحيح، فما ذكره الأعظ الأعلام كالشيخ في النهاية كابن إدريس كصاحب الشرائع تجوز الولاية في هذا الفرض مع أنها مقدمة للواجب، فلي هذه الوجوه غير تامة. فما هو الوجه الصحيح؟ ذكر الشيخ الأعظم أن الأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية مراده من الجواز الجواز بالمعنى العام لا الجواز بالمعنى الأخاص، والمراد من الجواز بالمعنى العام نفي حظر الحرمة، يعني محرام، حيث قد يتوهم أن الولاية حرام في مثل قل لا محرام جائز، والجواز بالمعنى الأعم يتناسب مع شنو؟ مع الوجوب. الجواز بالمعنى الأعم يتناسب مع الوجوب، فغرض هؤلاء الأعلام من التعبير بالجواز نفي الحاضر، نفي توهم الحرمة، لأن القاعدة الأولية في باب الولاية حرام، يقول لا هذا مو حرام جائز، هذا هو مرادهم. خب لماذا عبروا بالاستحباب؟ ها يقول وأما من عبر بالاستحباب فلا تنافي بين التعبير بالاستحباب من جهة وبين القول بأن التولي واجب، ليش؟ لأنه التولي لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي مو واجب عيني، والوجوب الكفائي لا يتنافى مع الاستحباب العيني. نظير الأمور النظامية في المجتمع، أن يوجد في المجتمع نجار، أن يوجد خباز، أن يوجد بعض الأمور المهن الطبيب، هذه المهن التي لولا وجود كذا لاختل النظام، فهي واجبة بالوجوب الكفائي ولا يتنافى مع الاستحباب. فالتجارة مستحبة في نفسها، الزراعة مثلا مستحبة في نفسها مثلا، واضح، فلا تنافي بين الاستحباب النفسي العيني من جهة وبين الوجوب شنو الوجوب الكفائي، كما ذكر في باب القضاء أيضا إن القضاء بلي واجب بالوجوب الكفائي، مع أنهم قالوا يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، هذا أي استحباب؟ استحباب عيني. ولعل الوجه في الاستحباب العيني أنه من باب ما دل على المسابقة إلى الخيرات، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الخطيرة التي بل يستحب للإنسان أن يقوم بها استحبابا عينيا، بغض النظر عن الواجب الكفائي. يستحب المبادرة إلى الخيرات، سارعوا إلى الخيرات. أو ما ورد في الترغيب في روايات ابن بزيع وغيره، فيستحل له يحتمل الاستحباب النفسي العيني. هذا هو التوجيه الصحيح لما أفاده هؤلاء الأعلام. أو يقال بأن الاستحباب ليس من باب إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب، بل كما ذكر الشيخ الأعظم يحتمل أن هذا الجواب الأول، احتمال آخر ذكر الشيخ، يحتمل أن مورد كلام الأعلام الثلاثة فرض عدم وجود معروف متروك فعلا، أو منكر مفعول يجب النهي عنه فعلا. بيان ذلك، تارة نتكلم عن مورد تنقح موضوع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لو فرضنا أن هناك معروف متروك كإقامة الحدود، كصلاة الجمعة مثلا واجبة وهي متروكة، أو أن هناك منكر فعلي متحقق في الخارج فيتنقح موضوع النهي عن المنكر. وتارة نتكلم عن فرض أنه لا يوجد فعلا الآن معروف متروك ولا منكر مفعول، وإنما يقول الشخص أعلم في المستقبل ولو البعيد أنه ستتحقق بعض المنكرات، لا مو موجودة لكن في ترقب حصول منكرات ولو في المستقبل، فإن استقامة المجتمع على الخيرات مطلقا شبه مستحيل، واضح سيتحقق منكر، سيتحقق معروف متروك. فهنا يقال يستحب أن تتصدى لحفظ الملاك من الآن، لحفظ الغرض من الآن، فإنه هنا ما تنقح مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يستحب للإنسان من باب الاستحباب ولو التهيئي أن يتصدى للولاية لغرض أنه سيتحقق منكر أو معروف في المستقبل، فيستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو من باب تهيئة المقدمة غير الواجبة، لأن المقدمة مو واجبة حسب الفرض، لأن الوجوب مو فعلي، لو كان الوجوب فعلي لترشح الوجوب إلى المقدمة، لكن الوجوب غير فعلي، فحينئذ يكون هذا من باب حفظ غرض المولى ولو بعد ما فرض تحقق موضوعه، وهذا أمر مستحب. وهذا ذكر بعض الأعلام في باب الأمر بن المنكر، أنه يستحب للإنسان أن يهيئ نفسه لوجود الموضوع، مثل واحد ما يتعلم، ألا يقولون أنه يجب النهي عن المنكر مع فرض التعلم؟ واحد مو متعلم يقول يستحب له أن يتعلم لكي يوجد شنو؟ يوجد شرطة الأمر بالمعروف، لأنه من لحاظ الأدلة يفهم أن الشارع يحب أن لا يتحقق المنكر في الخارج، يحب أن يتحقق المعروف في الخارج، فهذا من خلال الأدلة يعلم بأن الشارع يحب ذلك، إذا أحب ذلك فقد أحب المقدمة. نعم لو قلنا بأن هذا لا يرضى الشارع بفعله أو تركه صار المقدمة واجبة، ولكنه لا يظهر من أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن ذلك، لكن غاية ما يظهر منها محبوبية ذلك عند الشارع، وإن لم توجد مقدمة الوجوب واضح، فيستحب له من باب يسمونه الاستحباب التهيئي. واضح الفكرة؟ خب، هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف، وبه ينتهي البحث عن المسوغ الأول. وهو أي مسوغ؟ وش كنا نتكلم مسوغ الأول؟ وهي مصالح العباد. قال: فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعم بما يشمل الوجوب، ولكن هذا الحام تعليق لا يتناسب مع كلماتهم. لو راجعت كلماتهم فإنه فصلوا بين العادل، كما قرأنا عبارة الشيخ في النهاية، بين الولاية من قبل العادل والولاية من قبل الجار، فقال بلحاظ العادل واجب، لما جاء بالجائر قال جائز، وجعل مقابلة بينهما، فبلحاظ المقابلة بينهما لا يمكن حمل الجواز هو على شنو؟ على الـ على الـ على الوجوب، وإلا ما صار فرق بين العادل وبين الجائر، والتقسيم قاطع للشركات. اقرأوا العبارات الثلاث اليوم درجة، روح ارجع اقرأ العبارات الثلاث اللي قرأناها، عبارات ثلاث تعرضنا إليها شيخنا صفحة 77، قال في النهاية بلي لا يمكن، بلي لا يمكن أن يحمل ما ذلك على ما أفاده الشيء. وأما من عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفايتان، نظير قولهم يستحب تولي القضاء، يستحب استحباب شنو؟ عيني، ما ينافي الوجوب الكفائي، يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه مع أنه واجب كفائي. هذا توجيه، توجيه آخر. أو يقال إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك فعلا، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد وموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك. ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل تحقق موردهما، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه. ما وجه الخصوصية؟ ما وجه الخصوصية؟ خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه. وجه الخصوصية هو ما ذكر في بحث مقدمة الواجب. تارة نفترض بأن زمان الوجوب قريب فيأتي بحث المقدمة المفوتة، شفتين؟ تارة نفترض أن الزمان قريب فيقال الشارع لا يرضى بتفويت الملاك، وحيث أنه عدم التولي الآن موجب لتفويت الملاك في ظرفه كما بحثناه في المقدمة المفوتة، لو لم أحفظ الماء الآن قبل دخول الوقت لفات علي الصلاة مع الطهور، فهنا قد يقال بل يجب حفظ الملاك. أما لو فرضنا أن الزمان بعيد جدا، ذكره ما ذكره الآخون، ذكره بعض العلماء، الزمان بعيد 50 سنة، سيتحقق الوجوب بعد 50 سنة، هل العقل أو العقلاء يبنون على وجوب الحفظ من الآن لخل داخل الظرف 50 سنة؟ فيترشح إرادة من ذي المقدمة في ظرفها إلى الإرادة إلى المقدمة قبل 50 سنة؟ قالوا هذا بعيد وهذا خلاف المرتكزات العرفية. فإذا أحرزنا أن الفترة بعيدة فلا نقول بوجوب حفظ المقدمة، إذا شككنا أيضا لا نعرف هل المقدمة واضح، هل الفترة قريبة أو الفترة بعيدة. أنا الآن أتولى لعل مورد الأمر بالمعروف يحصل بعد 10 سنوات وأنا خدا رحمتش كنت أنا ميت، واضح؟ رحت خلاص من حوش عور راسك، من حين أتولى أنا الولاية وقع في المشاكل، واضح؟ سيتحقق المرق بعد 4 سنوات بعد 5 سنوات، والإنسان لا يضمن حياته، بخلاف ما لو كانت ها بس 4 أيام باقي 5، هذا المقدار بلي، أما باقي سنة باقي سنتين. فإذا شككنا في الزمان هنا خصوصا لا يقال بالوجود، غاية ما يمكن أن يقال بأن هذا من مصادق الانقياد، من مصادق الطاعة لحفظ الملاك، ولو ذاك الملاك البعيد فيكون مستحب، أما أنه واجب فلا. ولا عبارته ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل تحقق موردهما، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه. يمكن زمان تحققه بعد ما يتولى ويموت ويجون ولاده، ولاد ولاده يمكن بعد ما يدرى. وكيف كان؟ وش كيف كان؟ استطعنا أن نوجهه وما استطعنا، تم التوجيه وما تم التوجيه، إنه مو بلزوم نوجه كلمات الإعلام، خوب صحيح، تم التوجيه أو ما تم التوجيه، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك فعلا أو منكر مركوب فعلا، يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني، لأن مقدمة الواجب وواجب. نقول لا، النتيجة هذا كلام مو محل إشكال، وكيف كان محل إشكال، المورد من باب التزاحم، شفتين؟ هذه كيفما كان محل تأمل، المورد من باب التزاحم وقصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، فيلاحظ الأهم ملاكنا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المسوغ الثاني، المسوغ الثاني الإكراه على قبول الولاية. فلو جاء الجائر وطلب من شخص الولاية وتوعده بأنه لو لم يقبل ذلك فإنه سيلحق به الضرر البدني أو الضرر المالي أو الضرر بلحاظ العرض، سواء كان على نفسه أو من يتعلق به، بحيث يعد الإضرار بهم إضرارا به بحسب النظر العرفي والعقلائي. تفتين؟ يقول له إذا أنت ما قبلت سأقتل أبيك، الإضرار بأبي إضرار بي عرفان لأنه متعلقاتي، أخيك، زوجتك، واضح؟ ليه يروح يخلص من زوجته؟ واضح يدري يخلص من زوجته، يقول خبر أضر بها الحمد لله. فهي متعلقات كلها متعلقات. من المتعلقات التي أريد أن أتخلص منها مثلاً، واضح؟ على أي ما كان. إذا بالنتيجة في هذا المورد يصدق عنوان الإكراه. فيجوز حينئذ قبول الولاية لأن المورد من باب الإكراه. والشيخ الأعظم تعرض في الحقيقة إلى عناوين 3، والأولى أن لا يعبر عن المطلب بالإكراه، لأن هنا عناوين 3 يا شيخ أحمد، عندنا إكراه، عندنا اضطرار، وعندنا تقية. هل هناك فرق بين العناوين 3 أو لا؟ الإكراه متقوم بالتوعيد، أن يقوم ويوعده على الترك بما يوجب الضرر البدني والمالي أو المالي أو العرض، تارة ما وعده، ما في توعيد، ولكن المورد فيه خوف، فيه خوف، يخاف، فيدخل المورد في باب التقية، تقية الخوفية متفقين؟ قال له اقبل الولاية، قال له أنا أعرض عليك الولاية، وكان المورد مورد تقية بحيث أنه يخاف على نفسه، ما في وعى، ما في توعية، ما وعده بشيء، ما وعده بالضرر، ما قال أنا أقتلك وأضربك، لا، لكن المورد مورد تقية، سلطان جار فيخاف فيتنقح موضوع التقية تفتين؟ وتارة لا ينطبق لا هذا ولا ذاك، بل يصدق عنوان الاضطرار، بحيث لو لم يقبل الولاية يموت، يهلك، لا يستطيع أن يعيش، فتوقف دفع هلكته، هلكة نفسه على أن يقبل الولاية. وقد وردت بعض الروايات وسنشير إليها أنه عرض هذا السؤال على الإمام، وهو أنه إذا عرضت الولاية على شخص ولا يوجد ما يسد به رمقه، تفتين؟ فهل له أن يقبل؟ بل يقبل، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، لأن الاضطرار حد التكليف، الاضطرار المحضور، بل الاضطرار بل حد التكليف، ويشمله حديث الرافع عن المضطر. ففرق بين المضطر وبين المكره وبين شنو؟ وبين التقية. ولهذا من موارد الفرق بين الإكراه والاضطرار ما مر علينا في اللمعة في المنهاج، وسيأتي بحثه مفصلا عندكم إن شاء الله في البيع. يقولون بيع المضطر صحيح، بيع المكره غير صحيح. ليش؟ مع أن كلاهما حديث الرفع، رفع عن أمتي ما اضطر إليه وارفع عن أمتي ما أكره عليه. إذا واحد مكره قال بيع الدار ولا قتلتك، بيع بيع، روح باع، هذا بيع صحيح لباطل؟ باطل. لكن لو مضطر باع البيت، قالوا بلي بلي صحيح، مع أن حديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطر إليه، والرفع يشمل قلم التشريع التكليفي والوضعي، فكيف صححت بيع المضطر؟ قالوا النكتة الامتنان، بل قالوا الامتنان، حيث إنه في نفوذ بيع الإكراه خلاف الامتنان، لأن لو خلي نفسه ما باع، وإنما الداعي للبيع رفع الوعيد. فهنا لو رفع الشارع عنه النفوذ كان هذا امتنانيا، نقول البيع ما صار، ما نقول انتقل، لا تخاف لحين المال عندك. وأما في مورد الاضطرار بالعكس، الامتنان في نفوذ بيعه، لأنه مضطر يريد يحصل المال لكي يتعالج، تفتين؟ فلو قلنا بيع باطل مسكين، أو أنا في الضرر لأنه أي شيء حصله ما انتقل إليه، تفتين؟ إذن المضطر يبيع بقصده بإرادته ويرضى بتحقق البيع لكي ينتقل له الثمن فيحصل على، فكي يستطيع أن يشتري شنو؟ يشتري الدواء أو ما شاكل ذلك. فكان الأولى أن يعبر عن المطلب بالعذر الأعم من الاضطرار والإكراه أو التقية. والشيخ سيأتي ويتكلم عن أدلة الاضطرار وأدلة التقية، فكان الأولى أن يعبر بالعذر. وكيفما كان، واضح كيفما كان، عبر هذا لما عبر هذا، هو يريدون الواقع واحد المطلب، مشكلة في التعبير. ما هو الدليل على أنه تسوغ الولاية المحرمة في نفسها مع فرض الإكراه؟ استدل الشيخ الأعظم هاهنا بعدة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وتقريب الاستدلال تارة مبني على لحاظ الصدر والذيل، وتارة مبني على لحاظ الذيل دون الصدر. ركز في المطلب. أما لو لاحظنا الصدر والذيل فيقال بأن قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء دلت الآية على حرمة التولي تولي المؤمن من قبل الكافر، فيحرم على المؤمن قبول الولاية من قبل الكافر، وبإلغاء خصوصية الكافر فحين وبإلغاء خصوصية الكافر نعممها للمؤمن ببيان إذا فرض أنه في مورد التقية جازت ولاية المؤمنين للكافرين، فولاية المؤمن للمؤمن أيضا جائزة من باب أولى. إذا الشرع قال لا يتخذ إلا أن تتقوا منهم تقى، ففي فرض التقية جوز، فيقال إذا جازت الولاية وقبول الولاية للمؤمن من الكافر، مع أن الكافر لا يكون أولي على المسلم، لا يعلو الكافر على المسلم، فهنا من باب الأولوية القطعية أنه تجوز ولاية المسلم للمسلم من باب الأولوية، فحينئذ نتمسك من باب الأولوية في المقام لإثبات جواز الولاية. وهذا الاستدلال يا شيخنا شيخ حسن متوقف على أن صدر الرواية ناظر إلى مسألة التولي، مع أنه قد يشكك في ذلك، حيث ذكر بعضهم كالمحقق الإيرواني أن الآية ناظرة إلى الولاية بمعنى التودد والمحبة لا بمعنى قبول الولاية التي نبحث عنها، تفتين له المنصب، فالآية نهت على أن المؤمن لا يواج ولا يتعاطف مع الكفار، فلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إلا إذا كان تقية، فإنه تقية فيصح في التواد في مرض التقية، إظهار التواد إظهار المحبة تقيتان، فالرواف الآية حينئذ أجنبية بالمرة عن محلل البحث، ولا أقل من احتمال ذلك، فتكون الآية مجملة. هذا أولا. وثانيا لو قلنا بأن الآية غير ناظرة إلى الأولياء بمعنى الأحباء والتودد، الولي بمعنى الأحباء والتودد، بل ناظرة إلى الولاية بما لها من معنى شرعي، فهنا أفاد الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب على التعليق على المكاسب أشار إلى هذا الإشكال بأن الآية في صدد بيان بحث آخر أجنبي عن مسألة الولاية التي نبحث عنه، وهو أنه لا ولاية شرعا للكافر على المسلم سواء كان الكافر ظالم أو عادل، واضح؟ ولهذا مثلا لا يجوز للمسلم أن يجعل الأطفال تحت يد الكافر، وإذا كان الشخص بلي كافرا فلا ولاية له شرعا على المسلم، ولهذا لو أسلم المسلم المميز مثلا، مميز طفل أسلم، فلا ولاية لأبيه عليه، تفتين الكافر لا ولاية له على المسلم سواء كان الكافر عادل ظلم، ما له علاقة بمسألة الظلم والعدالة والجور، فحينئذ الآية ناظرة إلى أنه المؤمنون لا يجوز لهم أن يجعلوا الكافر وليا شرعي إلا إذا كان في تقية وخوف، بحيث أن إذا ما خلي ولي سولي أذية كذا، مسألة ثانية يجوز. وأين هذا من مسألة الولاية للجائر؟ فهنا يقال فرق بين أن المؤمن يتخذ الكافر ولي إذا كان الكافر عادل مثلا أو ظالم، فهل العكس صحيح أو لا؟ هذا بحث آخر. تفتي المطلب؟ إذن الآية ناظرة إلى سياق بحث ولا أقل من احتمال ذلك، فلا يمكن الاستدلال حينئذ بالآية إلا إذا فرض أن أحرزنا نظر الصدر إلى مسألة قبول الولاية من قبل الجائر. واضح؟ هذا هو الاستدلال بلحاظ الصدر والذيل، ولكن قد قرب الدلالة بلحاظ الذيل، وهو أن الظاهر من الذيل إشارة إلى قاعدة كبروية عامة، وهو أن التقية تجوز المحرمات ولا يفهم الخصوصية للمستثنى من الصدر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إلا أن تتقوا منهم تقاك بلحاظ المرتكز العرفي ومناسبات الحكم والمذق. تمام المناط هو شنو؟ الخوف. تمام المناط في جواز هذا الأمر المحرم الخوف ولا خصوصية للمورد، فإن المناسبات العرفية والمرتكزات العرفية تقول الشارع في مقام تجويز أن التقية تجوز المحظورات، فلا علاقة لنا بالصادر، فحينئذ يتم الاستدلال بالآية. فنقول الشيخ إذا كان ناظر في الآية صدر وذيل يرد عليه الإشكالات، أما إذا كان ناظر فقط إلى الذيل بضم الارتكازات العرفية ومناسبات الحكم والموضوع أن الشرع في مقام تشريع جواز التقية، أن التقية بحل محظورات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الأدلة العامة، ما دل على الرافع، حيث ورد في النبوي رفع عن أمتي تس منها ما أكره عليه. فيستدل بهذا الحديث على رفع الحرمة، على رفع حرمة الولاية، إذ القدر المتيقن كما بحثنا في الأصول، القدر المتيقن من حديث الرافع أنه ناظر إلى رفع المؤاخذة أو رفع الحكم الإلزامي، حيث مر نزاع مر علينا في الأصول أنه ما هو المتعلق رفع، شنو المرفوع، ما هو المرفوع، هل المؤاخذة كما يقول الشيخ العظام، هل الأحكام الإلزامية، هل مطلق قلم التشريع أحكام إلزامية وأحكام وضعية كما يقول السيد الخوئي، مرفوع القلم قلم التشريع، والرفع بلحاظ الإكراه بلحاظ الاضطرار بلحاظ رفع شنو هو واقعي لا رفع ظاهري. ومعنى الرفع الواقعي أنه في عالم التشريع لم تداد للحرمة لمورد الإكراه. ثم تعرض الشيخ إلى أدلة التقية وأدلة الاضطرار، وقد عرف أن هناك فرق بين التقية وبين الاضطرار، ولهذا قال: الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر، التوعيد من قبل من؟ من الجائر، بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه، يأخذ غرامة يدفع، يقول لي إذا ما تقبل مني الولاية أخذ أموالك كلها أو أخذ نص أو تدفع غرامة كل شهر 1000 دينار، أو ماليا عليه أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على الناس، وإلا أي ضرر ما ينفع، ما يكفي أي ضرر، واضح لا بد يكون ضرر معتد به عند العقلاء يجب المشقة، ضرر غير متعارف يعني تحمله، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب
والولد هي بالحظ ما يتعلق به، ومن جرى مجراهما. وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها. ليش قال في نفسها؟ يأتي بحث إن شاء الله مو نفس الولاية، ما يتعلق من لوازم الولاية، بيحبس الضر، بيحبس المظلوم، بيسجل غرامات على من؟ على المظلومين. يقول بابا أنا قبلت الولاية، فهل اللوازم أيضا جائزة أو لا؟ بحثنا في نفس الولاية بما هي هي، بغض النظر عن اللوازم، لعموم قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتا في الاستثناء عن عموم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. شنو يظهر من الشيخ؟ الفتح الأول الثاني؟
الأول.
نعم. الظاهر الأول أن ذكر الثاني. لو يريد الثاني ما يحتاج يذكر الصد. والنبوي رفع عن أمتي ما أكره عليه. رانتي تسعة منها ما أكره عليه. هاي بالمعنى الرواية. وهذا متوقف على تمامية حديث الرف سندان كما هو واضح. وهناك إشكال سندي في حديث الرف رفع التسعة. وقولهم التقية في كل ضرورة. هي أدلة التقية. وما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليها من باب الاضطرار. إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام. روايات كثيرة موجودة في المقام غيرها. يأتي إن شاء الله ويقع البحث، وينبغي التنبيه على أمور طويلة. يقع البحث غدا إن شاء الله في الأمر الأول.